بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص تسوية الصفوف. طبعا الإمام يقول استووا اعتدلوا، ويشوف الصف الأمامي مصطف 100%، لكن عند الركعة الثانية نجد أن فيه فرج كثيرة. من يتحمل الذنب، الإمام هنا ولا المأموم؟ هو الإمام طبعا قال استووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لكن بعد الركعة الثانية وجدنا أن فيه فرج كثيرة من كثرة ما يفتحون بين الرجلين المأمومين.
طيب،
فمن يأخذ الإثم في ذلك؟
يا ناجي تفضل يا ناجي. طيب تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. محمد اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، على الآخر واسمعني من الهاتف.
مشغل لحظة.
تفضل يا محمد.
ألو لحظة.
تفضل أخوي، تفضل.
شيخ طال عمرك، أنا مرة صليت في دبي، يعني صليت قصر يعني سفر.
إيه.
الجماعة صلوا الفريضة، وأنا صليت معاهم الفريضة، بس صلي فريضة العشاء.
أيوة.
وأنا صليت قصر يعني العشاء، المغرب والعشاء.
كيف يا محمد؟ أنت دخلت معاهم هم يصلون العشاء؟
إيه نعم.
ودخلت معاهم وصليت إيش أنت؟
العشاء طبعا، لأن أنا ما صليت المغرب.
إيه، صليت العشاء معهم. وبعدين إيش سويت بعد الصلاة؟
بعد نسلم الإمام.
أيوة.
صليت المغرب.
طيب، صليت المغرب قصر ولا كيف؟
قصر. نعم.
كيف قصرت المغرب؟ المغرب ما تقصر.
3 ركعات يعني صليت.
طيب، إذا صلاة تامة. والعشاء كم ركعة صليتها؟
العشاء صليت مع الإمام 4 ركعات.
4 ركعات، ما في قصر يعني.
لا.
إيه، جمع. قصدك الآن جمعت بين الصلاتين.
نعم، بين
طيب.
الصلاتين.
طيب، السؤال وين الآن؟
يعني هل يعني صلاتي تامة ولا
إن شاء الله؟
أنا أخطأت لأن ما صليت المغرب قبل.
إن شاء الله يا محمد، أبشر. مرحبا ومسهلا، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحال شيخ.
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل صحيح أن كان أصل الإنسان يعني في موجود في الجنة بس بسبب آدم وحواء نزلوا؟
كيف أعدي علي؟
يعني كان الإنسان أصله في الجنة يعني بس سبب آدم وحواء ما أخذوا الشجرة ونزلوا إلى الأرض يعني.
طيب،
تبين هذا ما.
طيب أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعد صلاة العشاء أنا أصلي ركعتين السنة، بعدين ركعة واحدة الوتر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بس نصيحة لي يعني شوف الحين ناس يعني تركوا القرآن الكريم وجلسوا على التلفونات، مواقع يعني قليل يقرون القرآن، نصيحة.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم عبد الله.
ألو.
تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، أبغاك أن كيف يكون يقين بالدعاء؟
كيف؟
السؤال الأول.
كيف؟
كيف يكون اليقين بالدعاء؟
اليقين؟
أيوة.
طيب.
وحسن الظن بالله.
طيب.
وسؤال ثالث شيخنا، أحيانا إذا جاء عندي مشكلة ولا ظرف، إذا كنت أصلي أقعد أفكر حاتي الموضوع هذا في الصلاة، أحاول أبعد عنه بس ما أقدر.
في الصلاة يعني ها؟
أيوة، أحاول أركز في الصلاة بس ما أقدر، يسيطر على تفكيري.
سلام عبد الله.
طيب سؤال أخير.
تفضلي.
ولدي يتهاون بالصلاة يا شيخ. ما أدري شو أنا شو أتصرف معه. يعني يرد علي وحين ما يرد.
كم عمره؟
20 والله يا شيخ.
20. الله يهديه يا رب.
آمين.
حياك الله يا أم عبد الله. مرحبا أختي. مرحبا. أمة الله ألمانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، زوجي عند الفجر يؤذن في البيت ويصلي سنة الفجر ويذهب إلى المسجد، لما يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، هل يجوز هذا قبل بعد سنة الفجر قبل صلاة الفجر؟
يصلي سنة الفجر في البيت.
في البيت.
أي. ويذهب.
يذهب إلى إلى المسجد يصلي تحية المسجد قبل صلاة، يعني قبل صلاة الفجر.
طيب إن شاء الله.
أو السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
أنا أصلي في البيت، لما أصلي ركعتين سنة الفجر أقول بين صلاة سنة الفجر وصلاة الفجر أقول أذكار الصباح، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أم سارة.
ألو شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا أم سارة.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، السنة القبلية لصلاة الظهر.
إيه؟
هي ركعتين مؤكدة ولا أربعة؟ أنا أصليها على طول ركعتين، فحاب في خبروني إنه لا مفروض تصلين أربعة.
إن شاء الله.
مؤكدة. فحابة أعرف هي مؤكدة ولا مستحبة.
أبشر يا أم سارة.
السؤال الثاني شيخ، صلاة السهو أنا صليت مبارح صلاة العصر.
نعم.
خلصت الركعة الرابعة فقمت. قمت يعني على الركعة الخامسة فتذكرت إني لا أنا صليت أربعة كاملة، فرجعت السجود وتشهدت وسلمت وصليت السهو مرة ثانية. فما عرفت صلاتي صح.
كيف يا أم سارة كيف رجعت للسجود؟
خلصت أربع ركعات.
خلصت وقمت للخامسة.
إيه. تذكرت. ما تشهدت بالركعة الرابعة.
رجعتي تشهدتي ما سجدتي مرة ثانية.
إيه.
زين، ممتاز. ومتى سجدت للسهو؟
أنا لما نتذكرت نزلت و.
لا أنا قصدي قبل السلام ولا بعد السلام؟
لا بعد السلام.
طيب يا أم سارة.
شكرا.
أهلا وسهلا. عبد الحميد. عبد الحميد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله.
الله يبيك.
أقصر التلفزيون يا عبد الحميد، أخفض التلفزيون على آخر، الله يرضى عليك. كلمني من الهاتف
إن شاء الله.
تفضل.
أنا السقط طال عمرك.
نعم.
السقط الولد يعني كان مكتمل النوم بس سقط يعني.
كم عمره؟
9 شهور.
9 شهور. أيوة.
وعندي ولد ثاني كان عمره 8 شهور.
أيوة.
هل هذا أنا عندما أموت ولا هذا؟ أنا مشتاق أراهم يعني. أشوف
إن شاء الله عبد الحميد. إن شاء الله.
هل لي يعني من هذا؟
إن شاء الله.
الله يطول عمرك.
حياك الله عبد الحميد. ناجي تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا ناجي.
قلتك بخصوص تسوي في الصفوف، طبعا الإمام قال استوى احتدلوا ونظر إلى الصف ووجده مستويا.
لا هذه فهمناها يا ناجي، هذه فهمناها السؤال الأول. السؤال الثاني
لا، هو سؤال واحد عندنا.
خلاص سؤال واحد فهمنا.
السؤال الثاني بخصوص عش، صراحة أنا أمس طير يعمل في عش على المكيف، بعدين أنا حولته قبل ما يبدأ أثناء تكوين العش، فما حكم ذلك؟ يعني مازال ما جرش في داعي، قلت نحوله مش ما يدي ليش مشكلة في الصوت.
يعني شلته ها؟
حولت العش قبل ما يبدأ الدحي فيه.
إن شاء الله يا ناجي.
أمارك
الله
فيك.
حياك الله. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقد من الله علي بالحج في هذه السنة.
ما شاء الله.
لقد علمتني يا شيخنا ونورت طريقي في كل شيء.
الحمد لله.
وأصبحت لا أرى القناة. فطلبت رقمك يا شيخنا كي تعلمني مناسك الحج يا شيخنا من فضلك ساعدني.
لماذا لا ترين القناة؟
محكمتيش.
يعني حذفت من عندك؟
راح التردد السنيان.
راح التردد. ان شاء الله.
إيه حاولت نحكم الهاتف والاخر ما نحكمش. ساعدني يا شيخنا. علمتني كيف اصلي وكيف اصوم وكيف ازكي. فاكرم رقم الحج.
ان شاء الله. ساعدوها في اعطاء الرقم. ساعدوها.
الله
في رقم يا زهرة في رقم الواتساب تبع البرنامج ارسلي عليه الرسائل.
ايه شكرا لك.
اهلا وسهلا. حياك
الله. يحفظك يا شيخنا. جزاك الله خير.
يا مرحبا. أمت الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. أمت الله. أنت تشاهدين
التحيات. نقول التحيات لله صلوات والطيبات. بعض الناس يدخلوا الزكيات.
إيه.
ما نش عارفة وين هو الصحيح.
طيب.
سؤال تاني يا شيخ. أنا من كنت صغيرة وبلغت ما كنتش نعرف باللي أن نقضي الدين تاع رمضان.
إيه.
الآن راني نقضيه. ما هي كفاراته؟ نخرج الكفارة.
طيب
يا شيخ. عندي صاحبتي بنتها كانت عندها قضية في المحكمة. فقالوا لها مدينا قوة باش ما تدخلش للحبس. جات عندي تسلف فلوس. أنا كي سمعت الرشوة مبغيش نعطيها فلوس أخذش رشوة. هل علي وشيرة والبنت دخلت للحبس. هل أي دمت؟
كيف أعيدي أختي؟ أنت تقول صاحبتك عندها بنت عندها قضية.
بنت صاحبتي.
أيوة.
كانت عندها قضية في المحكمة.
أها.
بغاو يدخلوها للحبس.
أي.
للسجن. أها. أما لا طلبوا لها رشوة باش ما تدخلش للحبس.
أي.
جات عندي تسلف دراهم.
أي.
باش تمدهم للرشوة.
أنا
ما بغيت أن نعطيها الدراهم على خاطر الرشوة.
أي.
البنت دخلت للسجن. هل علي أنا ذنب؟
كيف عرفتي بأن رشوة؟ يمكن هذا يكون مبلغ كفالة.
لا شيخ لا. المحامي قال لها تعطي رشوة باش ما تدخلش الحبس.
ويا زهرة أمت الله أنت تشاهدين البرنامج الآن؟
واه ننسى
وتبعوه. الأخت زهرة قبل قليل تقول إن حذفت القناة عندنا.
لا بلك التلفازة تاعها كانت ماشي مليحة.
يمكن مشكلة عندها في التلفزيون.
نعم واه نعم.
طيب يا أمت الله أبشري.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بسألك سؤال. زوج بنت ولدي وزوج بنت بنتي ينقضون علي ولا يجوز يحييهم ويدخل عليهم؟
زوج بنت
ولد بنت خوي وولد بنت أختي.
أصبر شوي أم محمد. زوج من؟ زوج بنت؟
زوج بنت ولدي.
أيوة.
زوج بنت بنتي.
أيوة.
يجوز يدخل عليهم سلم عليهم ولا ما يجوز؟
طيب وغيرهم؟
وولد بنت خوي وولد بنت أختي.
ولد ابن أخوكي؟
ولد بنت أختي.
أيوة.
برضه يدخل يعني يجوز لحيهم ولا ما يجوز لي؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
يا شيخ من كان القرآن الكريم يعني أنا أقرأ القرآن بس اللي ما أعرف التجويد كثير. أقرأ تماما يعني تعطى شوية فيه. ولما يقولون أن القرآن حقه لك ولا حقه عليك يعني يجيني إحباط. أبغى يعني تفسير هذا الكلام. يعني هل هذا لك حقه عليك يعني كيف على إيش يعني حقه لك ولا عليك؟
إن شاء الله. أبشري.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. ناجي من ليبيا يقول بالنسبة للإمام إذا سوى الصفوف واقتنع بأن الصفوف مستوية خاصة الصف الأول ثم كبر واكتشفنا بعدين في فرج في الصلاة الإثم على من؟ أخ الفاضل بالنسبة للإمام بارك الله فيما دام أنه قام بالسنة واستعمل الطرق الشرعية في تسوية الصفوف من قوله استووا استقيموا تقدم يا فلان كذا ثم صلى بعد ذلك حصلت فرج أو اكتشفتم في فرج الإثم على المصلين على المأمومين وليس على الإمام. فالإمام قام بهذا الأمر المشروع على خير قيام، ولذلك الإثم على قول من يرى بوجوب تسوية الصفوف يكون على المأمومين الذين تساهلوا بمثل هذا الأمر. ناجي يقول وجدت عش طير على المكيف، يقول خفت أن هذا العش يكبر وبعدين يؤذيني وكذا، يقول أني أزلت هذا العش حتى أطرد الطير. علي شيء؟ لا ما عليك شيء، بارك الله فيك. بالنسبة لمثل هذه الأشياء، ما دام أن الإنسان يتأذى منها، يتأذى من هذه الطيور، يتأذى من ما يحصل من هذه الطيور، ما في بأس بإبعادها عن البيت وعن الأشياء هذه. محمد بن العين يقول أنا يعني وصلت دبي وصليت المغرب والعشاء، يقول أدركت الإمام في صلاة العشاء وأنا مسافر، يقول أنا من العين، يقول صليت معهم العشاء وبعد العشاء قمت وصليت المغرب لأني ما صليته، يقول ما حكم صلاتي؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للترتيب واجب بين الصلوات، الترتيب واجب بين الصلوات الفائتة، مثل الحالة اللي أنت ما صليت المغرب ثم أدركت الإمام يصلي العشاء، كان الواجب عليك أنك تصلي المغرب أولا ثم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فاتته الصلوات الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق صلاها بعد المغرب، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى الآن ما عليك إعادة، لماذا؟ لأن المسألة خلافية، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يصلي الحاضرة، هكذا قالوا بأنه يصلي الحاضرة وبعدين يقضي الفائتة، لأن أصلا فاتته صلاة المغرب فذهب وقتها ولذلك يقضيها فيصلي الحاضرة الموجودة. هذا القول وإن كان مرجوحا ولا أفتي به، إلا أنني لا أستطيع أن أبطل صلاتك، فأنت صلاتك صحيحة لوجود الخلاف، إلا إذا أحببت أنك أن تزيل هذا الوسواس عن نفسك فتقوم تصلي المغرب والعشاء، لا حرج عليك في مثل هذه الحالة. علي من عمان يقول صحيح أن الإنسان كان في الجنة وأنه خرج بسبب آدم. يا علي بارك الله فيك، يعني المسألة هذه ما تحتاج إلى جواب، الله عز وجل خلق آدم وأسكنه وزوجه حواء الجنة وأمرهما بأن لا يأكلا من الشجرة، فوسوس إليهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقاسمهما إني لكما من الناصحين، وقال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا الاستهداف من إبليس إنما كان سببه الحسد، حسد آدم، إبليس حسد آدم فوسوس إليه وقاسمه، يعني أقسم له بالله كاذبا طبعا إبليس، ومناهما ودلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، فتاب آدم فتاب الله عز وجل عليه، لكن كانت العقوبة أن الله تعالى أنزله من الجنة إلى هذه الأرض، اهبطا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتاب الله عز وجل على آدم وبدأت ذريته في التناسل في هذه الدنيا على وجه الأرض بارك الله فيك، لكن الوطن الحقيقي للمسلم هو الجنة، فربنا جل وعلا وعد المؤمنين بالرجوع إلى هذه الجنة العالية. علي يسأل يقول بعد صلاة العشاء أصلي السنة وبعدين ركعة واحدة، هل هذا جائز؟ نعم جائز يا أخي علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لصلاة العشاء بعدها سنة بعدية من السنن الرواتب، سنة راتبة بعدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، ثم بعد ذلك إذا أحببت أن توتر بركعة واحدة لا بأس، أنت الآن أوترت بركعة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن للإنسان إذا كان لديه وقت أو كان يعني له رغبة في مسألة الإكثار من الصلوات، وهذا المفترض لأن الصلاة لك لا عليك، فيصلي 2 ركعة 4 6 8 10 يوتر بركعة، فأفضل يعني صلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يصلي 1 أو 3 ركعات الوتر بارك الله فيك.
علي يسأل لي يقول أو يريد نصيحة، يقول الناس انشغلوا بالهواتف والجوالات وتركوا القرآن. علي بارك الله فيك، نعم أتفق معك، يعني غالب الناس وليس كل الناس، فهناك من الناس ولله الحمد من يختم كل ثلاثة أيام، هناك من يختم كل أسبوع، هناك من يختم كل شهر، في خير في هذه الأمة، لكن وللأسف الشديد الغالبية انصرفوا عن القرآن واشتغلوا بمثل هذه الأجهزة والتقانات، وسرقتهم حقيقة هذه وسائل التواصل الاجتماعي فأنستهم ذكر الله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس الآن لو حاسب نفسه لوجد بأنه فعلا يصدق عليه أنه ممن هجر القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ومن صور هجر القرآن هجر التلاوة، هجر التلاوة. فهذه نصيحة لإخواني وأخواتي ممن يشاهدوني أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتعاهدوا القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعلوا حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأن يمتعوا أنظارهم وأبصارهم بهذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، منزل غير مخلوق من الله بدأ، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن هو كنز الخيرات، ينبوع البركات، هذا القرآن قراءته تشرح الصدور وتلين القلوب وتفتق الأذهان، هذا القرآن تعاهده يجعل الإنسان يعيش سعادة لا منتهى لها. ولذلك عيشوا مع القرآن، عيشوا مع القرآن، وعلى أقل تقدير إذا كان الإنسان قد أدمن هذه الوسائل وهذه الأجهزة، أقل شيء يكون هناك اعتدال وتوازن، يعطي حق الله، يعطي حق كتاب الله عز وجل من وقته. أما هذا الهدر في الوقت والنزيف في العمر في أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وبعضها أشياء لا نفع فيها ولا ضر، فهذه مما الوقت ثمين، مما يحسب عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفراغ نعمة عظيمة، يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. والمؤمن يجب عليه أن لا يكون عنده فراغ، فإن لم يكن في عمل الدنيا ففي عمل الدين، وإن لم يكن في عمل الدين ففي عمل الدنيا، هكذا المؤمن شأنه في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. عن العمر فيما أفنيته، فيما أفنيت عمرك، في الصلاة وذكر الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن وطلب العلم وكثرة التسبيح والتهليل وذكر الله والقيام بالحقوق والواجبات وخدمة الناس وهذه الأمور، ولا قضيتها بالنوم واللهو واللعب والوقوع في المحرمات والوقوع في المعاصي والخطيئات؟ ماذا ستسأل؟ ما من لحظة من لحظات حياتك إلا وستسأل عنها. ولذلك إخواني وأخواتي القرآن ينبغي أن يتعاهده الإنسان، والآن الحمد لله تيسرت، حتى الآن المحمول هو المحمول الهاتف، تستطيع تحمل عليها تطبيق القرآن وتقرأ في أي وقت وفي أي لحظة. يعني الـ 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 الأمر أصبح يعني مسألة المسؤولية عظيمة. قديما الناس يبحثون عن المصاحف لا يجدونها إلا في البيت ولا في المسجد، الآن المصحف معك في الهاتف، ممكن وأنت في صالة الانتظار في المطار، وأنت في صالة الانتظار في المستشفى، وأنت في صالة الانتظار في المصرف، بدل الرغي والقيل والقال وبدل الدخول على مواقع يعني الناس أدرى بها، استثمر هذا في قراءة القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحرف فيه بحسنة، يقول اقرأوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعلمون أن حسنة بعشر أمثاله، الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى عشر أمثاله إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أم عبد الله من السعودية تقول كيف يكون اليقين بالدعاء وحسن الظن بالله؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم من حيث الاعتقاد إحسان الظن بالله. إحسان الظن بالله، ومعنى إحسان الظن لله بكل بساطة أن ترضى عن الله، فكل ما يحصل في حياتك يجب أن تفسره تفسير إيماني أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن هذا الأمر الذي حصل لي إنما هو بحكمة الله لأمر في مصلحتي. هذا المعنى. طبعا تتفقون معي أن الناس راضون عن الله متى؟ أغلب الناس يرضى عن الله وقت النعمة، وقت الصحة والعافية، وقت الأمن، وقت الكذا. الناس يعني في الغالب راضين عن الله. متى فعلا يختبر الإنسان في مسألة رضا عن الله؟ يوم أن يبتلى بالأمراض، بالأسقام، بالفقر، بالفتن. هنا يظهر المعدن الأصيل، هنا يظهر المعدن الأصيل. فالمؤمن يرضى عن الله ويحسن الظن بالله، ولذلك تجده دائما واقف على قنطرة التسليم، على قنطرة الرضا، عنده من رباطة الجأش وقوة القلب، وعنده من يعني اليقين الشيء العجيب. لماذا؟ لو تربى على عرش قلبه هذا إحسان الظن بالله عز وجل. ولذلك إحسان الظن بالله عظيم. إذا دعوت الله ثق ثقة تامة بأن الله سيستجيب لك، سيستجيب لك. لكن أنت أيها العبد لا يجوز لك أن تقول يا رب متى تستجيب لي، لأن الأمور كلها بيد الله. فليس لك الحق أبدا أنك تقول متى، أو تقول دعوت فلم يستجب لي، أو تقول تأخرت إجابة الدعوة. لا، الأمر ليس إليك، الأمر إلى الذي يعلم السر والنجوى وما هو أخفى سبحانه وتعالى. الأمر إلى الذي يعلم ما يصلحك وما يضرك. ولذلك قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد الله عز وجل يمنحك في مقابل هذا الدعاء إيمان ويقين ورضا، هذا في مقابل هذه الدعوة. قد يصرف الله عز وجل عنك وعنك بلاء قد قدره سبحانه وتعالى بفضله جل وعلا ثم بهذا الدعاء. قد يدخر لك من الخير في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك إذا دعوت فأحسن الظن بالله، إذا ابتليت فأحسن الظن بالله. هذا هو الرضا عن الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك العبد إذا ظن بالله خيرا جاءه الخير، وإذا ظن بالله السوء فعليه دائرة السوء، وهذا محل غضب الله عز وجل حينما يسيء الإنسان الظن بالله. وهذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلي. ولذلك أختي الفاضل الله يرضى عليك عفوا، بالنسبة لإحسان الظن شيء عظيم. من إحسان الظن اليقين بالدعاء اللي ذكرتيه أنت، أنك لما تدعين الله عز وجل ثقي ثقة كاملة بأن الله سمع دعائك وسمع جؤارك ورأى حالك ويعلم ما في قلبك، بل ما في بل خلجات ضميرك هذه التي ما يطلع عليها حتى، يعني هي خلجات ضمير الله عز وجل يعلمها، يعلم السر وأخفى. فثقي بالله أن الله بيستجيب لك. لكن كيف يستجيب الله عز وجل؟ ليس الأمر إليك إنما له سبحانه، لأنه هو الذي يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر جل وعلا وتقدس. والله إن كثير من الناس يسألون الله شيء من أمور الدنيا ويصرف الله عز وجل عنهم أمراض وأسقام وابتلاءات، لو أعطاهم أموال الدنيا لصرفوها في هذه الأمراض والأسقام، فيستجيب الله عز وجل لهم وهم ما يشعرون، مساكين ما يشعرون، يحسبون أن والله يعني لما طلبوا شيء من رتب الدنيا وأموال الدنيا أن الله ما استجاب. لا، استجاب الله لكم، لكن بصرف بلاء عنكم، صرف مصائب، صرف كوارث، صرف أزمات، أزمات الله عز وجل صرفها عنكم. زد على هذا ما يدخره الله عز وجل للعبد يوم القيامة من الأجر والثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى. أم عبد الله تقول أنا إذا مريت بمشكلة ثم دخلت في الصلاة أحاول أركز ما أقدر. أم عبد الله شيء طبيعي جدا أن الإنسان إذا مر بمشكلة أو بأزمة ودخل الصلاة مباشرة إنه يعني يتأثر ويتألم بهذا الأمر. لكن أنا أنصحك أولا إذا فعلا كانت المشكلة جديدة وطارئة أنك تنتظرين شوي تتوضئين أو تغتسلين مثلا ثم بعد ذلك تدخلين الصلاة، وحاولي قدر المستطاع أن تستجمعي يعني قلبك، وحاولي قدر المستطاع أنك تعيشين مع الصلاة، بمعنى أنك تحاولين جاهدة أنك كلما سرحتي رجعتي، هذه يسمونها المجاهدة، مجاهدة النفس، بارك الله فيك. أم عبد الله بارك الله فيها من السعودية تقول عندي ولد عمره 20 سنة متهاون في الصلاة، تقول ما العمل؟ أولا أختي الفاضل أم عبد الله أكثري له من الدعاء، واضح امرأة أنك امرأة صالحة، أكثري له من الدعاء في سجودك في قيام الليل، لا تتركين ولدك من الدعاء، فإن للدعاء شأن عظيم، مثل ما تكلمنا قبل قليل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد يعني الأم أو الأب، فأكثري له من الدعاء. الأمر الثاني احرصي بارك الله فيك على يعني مواصلة النصيح لهذا الولد، لا تخلينه من النصيح ولا من الموعظة، وحاولي قدر المستطاع أن تكون بقالب لين، بقالب فيه لين ورحمة ورقة، حتى خاصة الأم قد تختلف عن الأب، فالأب في الغالب يكون يأمر أمر لكن الأم تختلف، ولذلك الأم إذا بكت عند ولدها وأظهرت التأثر وخافت عليه من النار، خافت عليه من عذاب الله عز وجل، أجزم يقينا بأن الولد سيتأثر. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي جميع الشباب المسلمين. لعلي أخذ فاصل لو سمحتم وأعود إليكم بحول الله تعالى وقوته. أم محمد باقي لك سؤال إن شاء الله بعد هذا الفاصل. إياكم الله. طيب تفضل عطونا مكالمة. تفضل يا نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي عندي سؤال، هل يجوز دفع كفارة اليمين عن طريق برامج التليفون أو لازم الجمعيات خيرية؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. طيب طيب باقي أم عبد الله من السعودية باقي لها عفوا أم عبد الله انتهت أسئلتها، انتهت أسئلتها. عموما أخت الفاضل هذه النصائح اللي تقريبا مؤثرة للولد، طبعا بالنسبة للرفقة الصالحة مهم جدا الرفقة الصالحة، وهذه مسؤولية طبعا، هو ولد مشكلة الآن كبير جدا، نصيحته بأن يصاحب الأخيار. أمة الله من ألمانيا تقول زوجها عند صلاة الفجر يؤذن وفي البيت ويصلي سنة الفجر ويذهب إلى المسجد فيصلي تحية المسجد، بارك الله فيه وزاده الله حرصا، وهذا عمل صالح وعمل مشروع وعلى السنة، لكن قضية الأذان أنتم ما تسمعون الأذان في المسجد، يعني ما يعلن، إذا كان ما يعلن طيب إن يؤذن في البيت، طيب الأذان خير وإن كان الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، لكن طيب إذا كان مثلا يؤذن أنتم في بناية مثلا فيها مسلمين يتنبهون لقضية الوقت، طيب عمل زوجك عمل مشروع ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول أنا أصلي أيضا في البيت، تقول لما يأذن الفجر أصلي سنة الفجر ثم أقوم بأذكار الصباح قبل أن أصلي الفريضة، فريضة الفجر، ما حكم ذلك؟ هذا عمل صالح أيضا وطيب، لأن العلماء يقولون بأن أذكار الصباح تبدأ بعد دخول وقت الفجر، ووقت الفجر عند الأذان، فإذا أحب الإنسان يأتي بأذكار الصباح من بعد الأذان أفي بأس ولله الحمد والمنة. أم سارة من أبوظبي تقول بالنسبة للسنة القبلية لصلاة الظهر، تقول أنا كنت أصليها 2 ركعة أخبروني بأنها 4 ركعات، أم سارة الله يرضى عليك اللي أخبروك صدق، هي 4 ركعات، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، في لفظ آخر 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، حديث ابن عمر لأن 10 ركعات، لكن الراجح الحديث الثاني وهو 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. أم سارة تقول بأن صلت العصر وبعد 4 تقول قمت إلى 5 ثم تذكرت بأن هذه زيادة رجعت تقول رجعت وكملت التشهد وسجدت للسهو، تقول ما حكم فعلي؟ فعلك صحيح بارك الله فيك، وهذا هو الصح. فمن قام إلى الخامسة وتذكر بأن الخامسة يجب عليه أن يرجع ويجلس التشهد يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام، لأن صار عندك زيادة. لكن لو سجدت قبل السلام ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. عبد الحميد من رأس الخيمة يقول حصل سقط 9 أشهر و8 أشهر، يقول أسقطت المرأة بهذا العمر، يقول ما حكم، يعني يسأل يقول هل ممكن أنني أرى هؤلاء الأطفال الذين ماتوا بهذا السن يوم القيامة؟ عبد الحميد أبشر بخير. أولا أخي الفاضل، أنا أنصحك بأنك تشتغل بحمد الله، قل الحمد لله، واضح إنسان مؤمن إن شاء الله أنت، قل الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه جل وعلا أن الملائكة إذا قبضوا روح ابن عبده المؤمن يقول الله عز وجل لملائكة ماذا قال عبدي وهو أعلم، فيقولون حمدك واسترجع. حمدك يعني قال الحمد لله، واسترجع يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فلذلك اشتغل بهذا. الأمر الثاني ما يتعلق يعني السقط اللي مثلا نزل الآن عمره 9 أشهر مثلا أو 8 أشهر، كل ما هو بعد 4 أشهر يأخذ حكم الحي، يعني من حيث تسميته، من حيث العقيقة له، من حيث أيضا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لكن ما يلحد له كما يلحد للكبار، وإنما تحفر له حفرة صغيرة أو هذا ويوضع فيه. في حديث آخر أن السقط هذا يجر بسرره أمه إلى الجنة، إلى الجنة، هذا إذا ماتت هي بسبب الولادة، بسبب الولادة يجر أمه بسرره يعني حبل السرة إلى الجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا دخل الجنة الله عز وجل يجمعه بذريته كما قال تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء. أمة الله من الجزائر تقول يعني أحيانا في التحيات يأتون بلفظة الزاكيات، تقول هل هذا صحيح؟ نعم أخت الفاضل، التحيات لها صيغ كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة الصيغ هذه الصيغة التحيات لله الزاكيات الطيبات، هذه من الصيغ، يعني أيضا من صيغ التحيات السلام على النبي وزوجاته أو أزواجه، هذه أيضا من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة يعني لو استقريت وثبتت على صيغة واحدة أفضل، أفضل مثل التحيات الآن اللي عليها أغلب الناس والعمل عليها وأهل الفتوى يفتون بها، يعني استمرارية الإنسان عليها أفضل حتى لا يدخل في أخطاء في بعض الصيغ خاصة جنس العام. أمة الله تقول لما كنت صغيرة وبلغت ما كنت أقضي ما فاتني من رمضان وكنت أجهل هذا الأمر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني ما دام أن الإنسان بعافية وصحة يقضي هذه الأيام، يقضي الآن اللهم لك الحمد الناس يصومون الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض، هذه من الواجبات تقضينا الله يبارك فيك، وحاولي أن تقدري عدد الأيام وتقضينها يا أختي أمة الله. أمة الله قالت بأن يعني عندها صاحبتها بنتها عندها قضية في المحكمة ويعني أمروا بسجنها في فقالت بأن طلب منها يعني مسؤول أو يعني موظف رشوة حتى يطلق سراحها، تقول بأن طلبت سلف مني دراهم، تقول ما أعطيتها لأن هذا رشوة، هل فعلي جائز؟ أختي أمة الله أنا طبعا استفصلت من الأخت أمة الله كما سمعتم وشاهدتم، لأن اللي أعرف أنا بأن الإنسان إذا كان على ذمة قضية ممكن أن يطلع بكفالة مالية. أمة الله قالت لا هذا ما له علاقة، هذا يقولوا لنا نطلق سراحة في مقابل دفع مبلغ مالي ليس هو من وراء القانون، هذه رشوة محرم، وهذا الرجل خائن لله عز وجل وخائن لولي الأمر وخائن للدولة، ولا يستحق أن يكون في هذا المكان حفظ الأمن. وقد أحسنت حينما تركت، حينما رفضت إعطائها هذا المال لأن فيه إعانة على الحرام. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أم محمد من السعودية تقول: بالنسبة لزوج بنت ولدي وزوج بنت بنتي، هل أسلم عليهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، تسلمين عليهم بارك الله فيك. تقول: ولد ابن أخوي وولد ابن أختي، هل يجوز أيضا أسلم عليهم؟ نعم يا أخت الفاضل، نعم. فهنا من جهة الأبوة، هنا من جهة يعني الأخوات، هنا من جهة الإخوة والأخوات، فأنت ما بين جدة هنا وما بين خالة وعمة هنا. أم محمد تسأل تقول أنها ما تعرف التجويد وحريصة على قراءة القرآن، وسمعت كلام بأن القرآن حجة لك أو عليك، تقول يعني أنا ضايق صدري من هذا الأمر، ما العمل؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الشيطان أحيانا يأتي الإنسان من باب العبادات، لما يشوف الإنسان ما شاء الله يقرأ القرآن ويصلي الليل وكذا يدخل عليه المداخل هذه. الشيطان ليس فقط يجي الناس من باب المعاصي ويزين لهم الشهوات ويزين لهم الذنوب والمعاصي والآثام، لا، هذا شغلته ما شاء الله، الشيطان شغال هنا وهنا، يشتغل على جانب المعاصي والذنوب والآثام كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ويوسوس لهم. ويأتي أهل الطاعة، يأتي أهل الطاعة من قبل الطاعة، مثل اللي أنت فيه هذا من الشيطان يا أخت الفاضلة، ما يجوز لك أنك تستجيبي لهذا، أنت على خير، أنت في نعمة، أنت في عافية، أنت من أهل القرآن، يكفيك أنك من أهل الله ومن خاصة الله، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قضية التجويد، من قالك بأن اللي ما يعرف تجويد ما يقرأ قرآن؟ من اللي قال هذا؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لك أجرين اللهم لك الحمد، أجر التعتع والمشقة وأجر القراءة. فيا أخت الفاضل لا تفتحين على نفسك باب من أبواب الشيطان، يعني حاولي أن تغلقي هذا الباب، وحاولي تتعلمين التجويد، حاولي، إذا قدرتي الحمد لله، إذا ما قدرتي الله عاذرك، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحرصي بارك الله فيك وزيدي، وكلما أدمنت قراءة القرآن وأنعمت النظر في هذا الكتاب العظيم لغتك تتحسن وقراءتك تتحسن بإذن الله جل وعلا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، انتبهي من هذا الباب، الشيطان يأتي الناس من باب المعصية ومن باب الطاعة، فيحاول لما يشوف الإنسان مقبل على الخير يحاول أن يوسوس له. هذا القرآن حجة لك أو عليك إذا خالفت أمر الله فيه، لأن الله يقول مثلا: ولا تفعلوا كذا، يروح يفعل الإنسان كذا، هذا حجة عليه، هذا حجة عليه أو حجة له، مثلك أنت هذا حجة لك، القرآن شفيع لك يوم القيامة بإذن الله. نادية انتهى الوقت، لكن جوابك سريع، نعم يجوز دفع كفارة اليمين عن طريق تطبيقات التلفون للجمعيات، بشرط أن تكوني تثقين بهذه الجمعية وهي مرخص لها ومعروفة في الدولة. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.